السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، وصلت بنا القراءة إلى قوله إلى مرويات حديث المعراج، ولا يزال الكلام فيه. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الإسراء. ولا يزال الحديث متصلا عن ذكر المرويات أو الأحاديث الواردة في الإسراء. قال رحمه الله: رواية أنس عن أبي ذر رضي الله عنه.
لا،
قال البخاري رحمه الله،
لأن هذه من فعل من حقق، وكيف تقول قال على ابن كثير وندخل في كلام كثير ما ليس منه؟ وهذا خطأ من المحققين الحقيقة، التدخل بالطريقة هذه خطأ من المحققين. ينبغي يترك الأمر كما هو، يترك الأمر كما هو. ما أصبح مشهورا معروفا مثل ما فعل النووي في صحيح مسلم، عرف أن هذه التبويبات عنه. الناس مثل القارئ يشوف كذا، حسن من الأثير حط كلمة رواية أنس، نعم رواية أنس عن أبي ذر، فينبغي أن يترك الأمر كما هو. نعم.
قال رحمه الله: قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بتسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم. قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه، على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: آدم عليه السلام. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين من أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال: ثم عرج بي إلى السماء.
يدل أو استدل به على أن مكة أو المسجد الحرام اسم عام يشمل مسجد الكعبة ومكة كلها، فقالوا: مكة كلها فيها 100 سنة، فيها 100 صلاة. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، من بيت أم هانة أسري به، وأم هانئ منزلها بمكة وليس في المسجد الحرام قطعا. فقالوا حينئذ المسجد الحرام اسم عام يشمل مسجد الكعبة ومكة والحرم، حدود الحرم كلها، كله اسمه مسجد حرام، فعليه من صلى في فنادق الحرم أو صلى عفوا في مساجد الحرم فهو بمئة ألف صلاة. وهذا ما اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. خالفه تلميذه فقيه الزمان العلامة بن عثيمين فقال بل ذلك محصور في مسجد الكعبة، وذلك لوجود رواية لا إبهام فيها مقيدة في صحيح مسلم ولا احتمال، بيّن فيها النبي الاستثناء بالمئة ألف صلاة فقال إلا مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، فقال هذا المسجد، لأنه لما نسمى المساجد وما فيها من أجور سميت مساجد وما فيها من أجور. المسجد النبوي كم؟ ألف صلاة. المسجد الأقصى روايات، جاءت رواية 500 صلاة، جاءت رواية 250، وهذه الذي رجحها شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أن المسجد الأقصى الصلاة فيه 250 صلاة، فناسب حينئذ أن يكون هناك، أو الكلام يكون سياقه عن المساجد، فسيكون المسجد الكعبة له أيضا مضاعفة، ما هي؟ 100,000. فقال في صحيح مسلم إلا مسجد الكعبة. الإشكال في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بأن المسجد الحرام حينئذ سيكون مكة والحرم كله، ليس مسجد الكعبة فقط، لأنه أسري فيه بيت أم هانة. وقد ذكرنا أن تجوز النسبة بالمجاورة، كما أقول أتقول لصاحبك أنت من وين جاي الآن؟ قال من عند بيت أبي الحارث. هل هو كان في وسط بيت أبي الحارث أو بجانبه؟ يعني مو بشرط أن يكون في إيش؟ في داخله، مو بشرط أن يكون بداخله. فقال من المسجد، أي من عند المكان اللي بقرب المسجد الحرام، وليس معنى هذا أن اسمه المسجد الحرام. ثم أنه لو كان هو المسجد الحرام عموما لأخذته أحكام المساجد، إذن يدخل الرجل إلى بيته مثلا أو يريد أن يجلس في مكتبه بمكة، فقبل أن يجلس يصلي ركعتين، بحديث إذا دخل أحدكم المسجد أي مسجد في الأرض فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن المعلوم أن النبي والصحابة كانوا يجلسون في مكة يدخلون بيوتهم ويقعدون من غير أن يصلوا ركعتين، فلم يكونوا يعاملوا أرض مسجد أرض مكة والحرم معاملة المسجد، فلذلك كانوا يجامعون أهليهم في المنازل. نبي الله تزوج خديجة وكان في مكة، ما خرج بها عن حدود الحرم، والمساجد لا يجوز الجماع فيها ولا التغوط فيها، كما قال النبي الأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القاذورات الذي بال في مسجده، فمنع كما قال سبحانه وتعالى في الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمنع من الجماع في المسجد، وكل ذلك يفعل في مكة. ونهى عن البيع والشراء في المسجد، ومكة يباع ويشترى فيها من قديم الزمان. فدلت هذه الدلائل كلها على أنه لا يسمى أرض مكة مسجد حرام، فالمسجد له تعريفه. قال الشيخ: فحل هذا، فكون النبي لما أراد أن يصلي في السفر بقرب الحرم دخل، لا يعني أن فيه 100,000، فيه فضل، لكن 100,000 فين؟ في المسجد إيش؟ مسجد الكعبة، كما في رواية مسلم: إلا في مسجد الكعبة. طيب، وحينئذ التسمية بالمسجد الحرام أطلقت على لغة العرب الواسعة، أنها يجوز إطلاق الاسم بمجاوره أو بالمجاورة أو ذكر المكان باسم المجاور له، باسم المجاور له. وهذا هو المذهب الأوثق والأضمن في هذا الباب، ولا أرى الحقيقة التشاح، فهي من المسائل الاجتهادية التي لا ينبغي التشغيب فيها والتشديد لقوة دلائل الجانبين أو الاستدلال فيه. نعم.
قال أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قاله الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قال ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: إدريس عليه السلام.
والمسجد الحرام كما في سورة البقرة: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قالوا: ومن المعلوم أنهم لم خرجوا وهاجروا، ما خرجوا من نفس المسجد الحرام، خرجوا من بيوتهم. وإخراج أهله، أهل المسجد الحرام، إخراج أهله منه أكبر. طيب، فلعل هنا يقال إيش؟ سموا أهله باعتبار أنهم رواده وبجانبه، لا معناه أنه إيش؟ هو اسمه الأرض في مكة كلها المسجد إيش؟ الحرام الذي فيه 100,000 صلاة، برواية مسلم: إلا مسجد الكعبة. طيب، ولا نزلنا نقول منه، نعم، بالمجاورة، يعني يقول: جيتك من بيت خالد، وما ما كنت منه، يعني فيه منه، يعني بقربه، جيتك من بيت خالد من عندي. طيب، التقدير الأصل عدم هذا الكلام، لكن إيش خلنا نصرف هذا كله؟ نصرف كله صوارف منها، لم نحقق أحكام المسجد في، بالنظر إلى كلمة المسجد الحرام، نحقق أحكام المسجد في أرض مكة، فنجوز البيع والشراء فيها والمسجد لا يجوز، نجوز إقامة حدود فيها، قطع اليد وضرب بالسيف القاتل في وسط مكة، ولا يجوز إقامة الحدود في المساجد، ولا يجوز البيع والشراء فيها، فكل ذلك نفعله في مكة، فلأنها لا تحوي وصف المسجد. وكذلك لا يجوز صناعة ما يجوز للعمل الرجل فعله من المجامعة، من البول، من الغائط إلى آخره. نعم.
قال مرحبا، قال حتى قال ثم مررت أو قال فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال إدريس. ثم مررت فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال عيسى عليه السلام. ثم مررت إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك
يعني تخط القدر، صريف الأقلام تخط القدر. القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهو العلم الأزلي لله الذي لم يسبقه الجهل، فعلمه ليس له ابتداء، أزلي بلا ابتداء. ثاني الكتابة، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فيكتب القلم في ذلك اللوح المحفوظ ايش؟ كل الحوادث من سكون وحركة وفقر وغنى وكفر وإيمان إلى يوم القيامة. فالنبي سمع صريف الأقلام، صوتها تحتك بالصحف وتصرفها بالكتابة، إذا صعد إلى أعلى مكان لا إله إلا الله، تخض القدر. وهذا يدل على شرف القدر الذي كتبه الله وقدره، ومن شرفه أنه جعله في أعلى مكان صحفه الذي تكتب فيها المقادير. والتقديرات تنقسم إلى أقسام، تقدير سنوي ويجرى في ليلة القدر كما قال الله تعالى في كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال فيها يكتب كل يفرق كل أمر حكيم، هذا تقدير سنوي. تقدير عمري في الجنين عمره، يكتب له أجله وعمره، وشقيه هو أم سعيد. والمطلق وهو الذي يكتب على حسب علم الله، كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت، ففي صحيفة الملائكة أن فلان عمره ستين، فلما وصل رحمه تبدلت الصحيفة في يد الملائكة فصار عمره تسعين، زيد عشرين سنة بصلة رحمه من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط في رزقه فليصل رحمه، مكتوب في الأجل في علم الله أن فلان يكون رزقه الشهري 4000، فيبدل ما في صحن الملائكة بصلة رحمه يصبح دخله الشهري 19000 ريال فرضا، وهكذا هذا يبدل ما في أيدي الملائكة من صحف. لا يعني أن أصل القدر، أصل القدر محتوم لا يبدل، ولكن ليبين الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأعمال، شرف هذه الأعمال، وأن فلان يموت في 70 وصل رحمه بر أمه إلى آخره مات في 90، زيد في عمره زيد في رزقه لأنه وصل رحمه. ولذلك جاء في الحديث الذي قال معالم النبوة تظل على ظاهره كما قال ابن تيمية وابن قيم ابن القيم، وهو جاءت ملائكة لتقبض روح إنسان فأتاه بره بأمه أو بره عفوا بوالديه، فمنع ملك الموت من أن يأخذ روحه فزيد في عمره بعد أن جاءت الملائكة في ذاك الوقت، زيد فبدل ما في صحن الملائكة فأعطي 30 سنة، ثم توفي بعد 30 سنة من وقت القبض الأول في ذلك الحادث، فزاد الله في عمره بسبب بره برحمه. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها من المسك. وهذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة، ورواه في ذكر بني إسرائيل.
إذا كان التراب في الجنة من مسك فكيف بخضرتها وزروعها وبيوتها؟ فلا شك أنه يستدل بهذا الأدنى على الأعلى، من باب أولى أن يكون نعيم لما ترى عين مثله في الزرابي التي هي السجادات التي في داخل الجنة، والنمارق وهي الوسائد والسرر والألبسة. ليش؟ أن التراب في الدنيا أدنى شيء، فإذا كان من حصبة أو لؤلؤ أو مسك فكيف بفرش الجنة حينئذ؟ كيف؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
آمين.
نعم.
قال: ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان منه عن حرملة عن ابن وهب عن يونس به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه؟ فقال إني قد سألته فقال رأيت نورا أنا أراه أو أنا أراه. هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه.
هذا سؤال يعني كما يعبر البعض عنه يطرح نفسه. الصحابة المعروفون أنه كلم الله وأمر بخمسين صلاة إلى خمس، قال طيب لما كلمك الله ونحن عرفنا كلمناك كلمك الله يعني السؤال هل رأيته؟ هل رأيته؟ فبين النبي أنه رأى الحجب التي هي من نار أو قيل من أو من نور، ولم يرى ذات الله، لأنه قال لموسى إنك لن تراني، وقال في صحيح مسلم ومسند أحمد وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرأى الحجب، رأى نور من ورائها، سمع كلام الله من وراء تلك الحجب، ولم يرى ذات الله كما روى ذلك مسلم في صحيح. هل رأيت ربك؟ حجة بذر قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. هذا الأنوار أو هذا النور الشديد أو القوي أو كما جاء هو نفسه الذي جاء خبره فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله إن الله لا ينام وليس له أن ينام، إن الله لا ينبغي أن ولا ينبغي له أن ينام. ثم قال حجابه النور، في رواية عند أحمد النار، حجابه النور، لو أزيلت يعني تلك الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، فلم يرى الله ولا موسى ولا أحد رأى الله سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة إن الله يرونه كما يرون القمر ليلة تمامه، والله نراه كما قال قحطاني في نونيته، والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان. وفي صحيح مسلم صحيح بخاري حيث جرير بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر إذ نظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته. لا تعارض بين قول النبي لم أره وبين ذلك، لأن هذا يوم القيامة يراه المؤمنون ويحجب عن المنافقين والكافرين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واختلف العلماء خلاف طويل في رؤية النساء لله، الله يخلق ما يشاء ويختار، فلم يجمع العلماء على رؤية النساء لله، فمنهم من قال والنساء لا يرون حتى لو كانوا على الإيمان، وحتى يأتي قيد أو استثناء فنحن مع حديث النساء شقائق الرجال حتى يأتي نص يستثني بقوة، يعني نخرج به من هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. قال وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المسيبي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا يونس عن يزيد ويونس عن ابن يزيد قال حدثنا يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنيا فافتتح فقال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم. قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه. قال نعم. فافتح. فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه تبسم وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت لجبريل من هذا؟ قال آدم عليه السلام.
ما الفرق بين الشق الأول والثاني؟ الشق الأول لصدر الرسول وهو يلعب مع الصبيان صغير، اللهم صل عليه، كان سبحان الله يقول اتركوا لأولادكم يعني الصغار وجواريكم ليأخذوا حظهم من اللعب من خطأ، لا شك التربية هذه بالمناسبة يعني أقولها استطرادا أن الوالد يغفل وقتا للعب صبيه غلط، وهذا لا شك من الظلم للصبيان، اتركوا لهم حظهم من اللعب، بل أنه وهو لم يكتمل عقله لا يبالغ في عقوبته عند كسر شيء أو فعل شيء، لأنه ليس من أهل العقوبات من أهل التعزيرات، إلا أنه إذا عقل الضرب لا بأس أن يضرب على يده يذكره. الفرق بينهما أن الشق الذي حصل وهو يلعب مع الصبيان كان لأخذ حظ أو العلقة التي هي من حظ الشيطان، فاستخرج كما جاء في رواية من مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان حيث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج القلب، لا إله إلا الله، يعني هم يستخرجون القلب لفعل القصاطر وفعل وشقه، يسوون 100 جهاز وفي وقت يعني معلوم وساعات طوال، فاستخرج منه علقة، هو دم، العلقة هي دم غليظ كذا أسود يعني أو مائل للسواد، فقال هذا حظ الشيطان منك، شالوها فغسله بطست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، وكان يرى بعض الصحابة الخياطة يعني أثر كان اللأم أو اللي في صدر النبي الشق كان يرى، سبحان الله. أما الشق الثاني فقد سمعتم ماذا فعل به، فقد غسل إيش بطست من ذهب. قال الثاني ملئ حكمة وإيمان، فرج عن قلبه بمكة في بيت مكة ثم غسل بزمزم ثم جاء بطست فرج عن صدره ممتلئ حكمة وإيمان فأفرغها في صدري ثم أطبقها، الشق مرتين، شق تخلية، شق تحلية، تخلية شاذة العلاقة السوداء حظ من الشيطان. فهذا يجعلك التعامل مع الناس تنتبه لمثل هذه العلاقة التي استثني فيها النبي حظ الشيطان، وتعرف يعني غلبة الشيطان أنه كيف يفعل لتعرض على الجاهل من جهة ويعينك على المسامحة من جهة أخرى، نعم، أنه هذا لا زال حظ الشيطان فيه، وهذا ما ليس معنى أنه غير مكلف، مكلف، لكن في أسباب جعلته يفعل الذنب منها الشيطان، فحينئذ عليك أن تذكره لأن هذا من الشيطان، كما ذكر إبراهيم والده يا بني يا أبتي لا تعبد الشيطان. طيب اقرأ.
قال قلت لجبريل عليه السلام: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل يمينه من أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. قال: ثم عرج بي أو ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح له. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وإبراهيم وعيسى، ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس. قلت: ثم مررت بموسى عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: موسى. ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم عليه السلام. قال: ثم مررت بإبراهيم، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر على موسى، فقال: موسى، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. فقال لي موسى: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى، قال: فغشيها ألوان ما أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. هكذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، وليس هو في شيء من الكتب الستة. وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء، فالله أعلم. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثنا الزبير بن جنادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي، قال: فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس، قال: فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تميلة، ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به، وقال: غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخرجاه في الصحيحين من طرق عن الزهري به.
قال: وأنا أنظر إليه. لا إله إلا الله. يعني وشيبون آية أكثر من هذه لتعلم أن تكذيب كفار قريش للرسول من جنس تكذيب آل فرعون لموسى، وجحدوا بها واستقرت أنفسهم. يعني كذبوا قال لا لا يمكن، حين ذلك صدقه أبو بكر الصديق فجعل يصف له وقرب الله إليه إما كشاشة أو كنفس البيت بالأبعاد الثلاثة قربوا في 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 السماء أو قادر على كل شيء، وصار يصفه هذا كذا هذا كذا. هم يعرفون أن النبي ما كان له زيارة من صغره لذات البيت المقدس، يمكن وصل بتجارة لخديجة للشام لكن ما راح فلسطين، ما راح بيتهم هذا، ويعرفون يعني منتشر بينهم يتبعون أخبار النبي لأنه بينهم صادق أمين، وين راح محمد وين جاء محمد، قراريطهم عند غنمهم يعرفون كل شيء عنه، عرفوا أنه ما قد زاره قبل كذا وأنه زاره في تلك الليلة فقط كما هو عندهم يدعي يعني. اللهم صل على محمد. فلما وصف لهم قامت الحجة عليه، ما زاره قبل كذا ما زاره. وصل بالتجارة إلى أطراف الأردن أو أطراف تبوك أو الشام، لكن ما دخل بيت المقدس ولا راح فلسطين وقتها اللي يسموه فلسطين الآن. نعم.
قال لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أخرجاه في الصحيحين من طرق من حديث أو عن حديث الزهري به. وقال البيهقي حدثنا أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب رضي رحمه الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى، وأنه أتي بقدحين، قدح من لبن وقدح من خمر، فنظر إليهما ثم أخذ قدح اللبن، فقال جبريل أصبت، هديت للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأخبر أنه أسري به، فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه. وقال ابن شهاب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فتجهز أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق.
الله أكبر.
قالوا فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة فبها يعني سمي أبو بكر.
بينك وبين المقدس كان مسيرة شهرين. طيب أبعد بين الأرض والسماء 500 عام، طيب كل سماء إلى سماء 500 عام، ثم فوق ذلك بحر، ثم العرش، ثم فوق العرش ربنا أوحى إلى جبريل ثم أوحى إلى النبي هذا القرآن. فأنا أصدق بأبعد من ذلك. تقولوا لي شهرين أنه شاف بيت المقدس، أنا أقول لكم على الوحي اللي فوق وصدقه. ومن هنا سمي صديق الأمة
رضي الله.
فإذا أردت أن يعني تكون أن تتشبه ببكر الصديق أنصحك نصائح. إذا أردت أن تشبه بكر الصديق أو بكر الصديق، أولا أن تدرس التوحيد دراسة جيدة، العقيدة عقيدة السلف سواء الصفات كالعقيدة الواسطية والكتاب لمعة الاعتقاد والطحاوية والتدمرية والتوحيد الإلهية كشف الشبهات كتاب التوحيد قواعد الأربع ثلاثة أصول، يدرسها دراسة جيدة. لأن أبو بكر كان يعيش في صلب التوحيد مع النبي، يعرف التوحيد تفصيلا، وأنت تحتاج إلى الدراسة كل المفردات كتاب التوحيد عند أبو بكر الصديق. من الطيارة من مع الرسول عايش. فأنت وش تحتاج؟ ما شفت الرسول، تحتاج إلى النقل بالأسانيد، كتاب التوحيد، عقيدة الوسطية الطحاوية، ولا تترك درس، درس توحيد إلى رحلت إليه. لا تفعل مثل كسال الطلاب، صاحب يجي العمرة يروح يلفلف به في الحرم وكذا، ثم يطلب منه درس توحيد ما يحضر، مجاملة لصاحبه، نسأل الله العافية. فخلك قوي في الرحلة للتوحيد وسماع، يكرمك الله كما كرم هذه الدولة لما اعتنت بالتوحيد، ينابيع البترول تفجرت لها وصارت أغنى دول العالم، لا إله إلا الله. فادرس التوحيد دراسة جيدة تفصيلية، لا تترك درس واحد اللي حضرت، هذا واحد وافهمه، ولا فقط تحفظ مفرداته. الطيرة حرام، الشرك كذا، اعرف كيف جاء الطيرة، ليه شرك أصغر الطيرة، ليه مو شرك أكبر، ومتى يكون أكبر، تفصيلية يعني دراسة تفصيلية تحقيق. ادرس التوحيد كأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم حينئذ ادرس الحديث، بكر ما يحتاج علم الإسناد لأنه مباشر اسمع من النبي، أنت تحتاج ادرس أبو داود، البخاري، الترمذي، كما قال كان أبو بكر أعلامنا. كيف صار الضيق بسهولة يعني؟ لا أبدا والله، الله يرضى عنه، الله يرضى عن كم اجتهد حتى نال هذا اللقب، اجتهد اجتهاد في قلبه فأصلح الباطن وأصلح الظاهر، ليس فقط اعتني بالظاهر كما قال ابن تيمية في بعض المتفقهة يعتنون بالظاهر كيف يحرك إصبع بالصلاة، الباطن ما يعتنون، لذلك تصدر منهم تصرفات عجيبة منكرة للباطن ما صلح، من حقد حسد من سوء الظن بالمسلم، سيء الظن حتى بأهل العلم يسيء الظن به. نسأل الله العافية. ثم صدق النبي في كل ما قال مهما بعد عن الأذهان، صدقه مثل أبو بكر ما صدقه. أخيرا اعمل بكل ما تسمع قدر المستطاع. فكان يصدق أبو بكر الصديق، إيش كان يصدق ما يسمع بالعمل، فكان من أهل الصلاة والصدقة والجهاد والصوم. قال هل من ضرورة أن يدخل من الأبواب كلها؟ إيه؟ قال لا، قال أنت أبو بكر منهم. أما يجي طالب يسمع بنسبة 100% من دروس كثيرة ثم يعمل منها بنسبة 15%، كيف مثل أبو بكر الصديق؟ اجتهد. قال سلفنا إذا سمعت بالحديث فليصدق عملك ما سمعت بالعمل، تكن من أهل هذا الحديث. أما تسمع الحديث من هنا ويخرج من هنا، وش الفائدة؟ يقول والله الفائدة إني جيت تنزهت في الحلقة، سمعت من المعلم كلام جميل وارتحت. هكذا قال ابن القيم إياك عن غرك الشيطان بنزهة القلب في حلقات العلم، يكون حظك التلذذ بالسماع. العمل مش الفائدة، مش الفائدة، على أن لا شك أن حضور المجلس عبادة، لكن ليست هي الأعظم قصدا منها الحضور، إنما القصد إيش؟ العمل. نعم.
قال
وتدبر من صفات الله وكتابه، لأن أبو بكر متميز إذا كان في المنزل عند أم رومان زوجته، هي أم عائشة، أم عائشة بنت الصديق، كان يتميز في البيت بكثرة قراءة القرآن، فاتلو كثير القرآن وتدبره، خاصة إذا جاءت آيات في التوحيد وصفات الله أقعد اقرأها 10 مرات، حرك صلح قلبك فيها، فإذا صلح قلبك فابشر بهذا الشبه بهذا هذا، ولن تنال طبعا، لأن أبو بكر ضوضع إيمانه في كفة وزع إيمانه، معناه كان يجتهد إصلاح باطل ولا لا. قال لم يسبقه أبو بكر بكثرة صوم صلاة حقيقة، وإن كان سبق لكن بشيء وقر في نفسه، فكان يعتني بأعمال القلوب، الخوف من الله، الرجاء، مراقبة الله، محاسبة النفس، محاسبة الحرف يقول أبو بكر الصديق، فارتفع ارتفع ارتفع إلى أن بلغ هذه المنزلة. فمن أنت ومن أبو بكر الصديق؟ نعم.
قال: نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك، بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها سمى أبو بكر الصديق، أو فبها سمي أبو بكر الصديق.
وانظر للصفة، تميز بها أبو بكر الصديق، من يفعلها؟ والله نعرض على كثير من هم أثرياء الأرض، مساكين والله من طردون في الشارع ما عندهم إيجار، نعرض على كبار أثرياء الأرض، ما عندي أشغال كثير ظروف، والله عنده. أبو بكر من زهده في الدنيا جاء بماله كله، يعني إذا كان عنده إنسان 10 مليار من يصدق يا ناس؟ يجي بالعشر مليار كله ويحطها بين يدي الولي الأمر ويقول: شوف أنت تعلم يا ولي الأمر الفقراء اللي يحتاجون هذه كل اللي عندي، ثروته حطها بين يد الرسول. عرفتم من هو أبو بكر الآن؟ الآن ريالين كأنك تخرجها من، نعوذ بالله منه، تخرج ظفر الواحد خرجتها من شخص فقير تطلب منه 100 أو 200، هو ثروته كلها سبق عمر اللي جاء بالنصف، سبق ثروته، لا إله إلا الله. وتقولوا تحسبون يعني، أعوذ بالله، فلا يختجن في قلبك أي شيء إنه سبحان الله كيف هذا المنزل نال هذا الرجل. انظر اقرأ سيرته تعرف من هو. نعم. وأنا أنصحكم تجيبون قصص عن أبو بكر الصديق لأولادكم من باب التحصين ضد دعوة الرافضة. الرافضة يشتغلون لا يزالوا لا شك في كل مكان يستطيعونه، في اللقاءات الفضائية، في استخدام مناظرات مع أهل السنة ويطرحون شبههم، فحينئذ أعظم شيء يجتهدون فيه أنك تلعن أبو بكر. خلاص سر رافضة، أول ما تلعن وكان عندك أعمال مثل الجبال تتحول لرافضة. نعم، تحول لكلب من كلاب جهنم، لأن الرافضة فيهم مذهب الخوارج، فيهم كل بلاء، فيهم مسبة بالدين، مسبوا الصحابة إلى آخر، كل بلاء فيه. فحينئذ لابد يا أخي لا تنسى تحفظ قصص، اقرأ أسد الغابة، قصص عن بكر الصديق احفظها واتلوها على عيالك أحيانا حتى لا يقتربون من مذهب الرافضة. اذكروا له قصص عن أبو بكر. نعم. وعمر. نعم.
قال أبو سلمة، قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.
طيب مسلح. سؤال: ما الذي جعل الراوي يثق هذه الثقة أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه؟ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوما فقال، وهو يذكر نعيه وقرب وفاته اللهم صل عليه، إن عبدا خيره الله بين سهرة الدنيا أن يبقى فيها يتمتع ويمتع الله متاع حسن وبين ما عنده يعني بالوفاة، فاختار ما عنده. الآن أبو بكر سمعوا نشيجة في بين الصفوف، كان في الصف الأول أو في الصفوف الأول، سمعوا بكاء له أول ما قال النبي الكلمة دي، ما فهموا شو القصة، ما فهموا ليش يبكي أبو بكر، عبد الله خيره اختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. شوف كيف تميز، كيف تميز، كان أعلمنا أبو بكر الصديق. طيب، قد ينشغل العالم مثل أبو بكر الصديق فلا يتعيد بالدين والمصالح المتعدية ولا يتسنى له حفظ القرآن كامل. قال ابن عبد البر: وقدم النبي أبو بكر على الصحابة مع كون أبو بكر لم يكن حافظ القرآن، لكن يعمل بالقرآن فيما تيسر حفظه منه. الله يرضى عنه بك. واليوم يسقطون مثل الألباني ويسقطون كبار علماء الأرض يقول مو حافظ القرآن مثل الفاتحة، يعني ما عنده إلا أجزاء يسيرة حافظة من القرآن. على كل حال، ما الذي جعل أبو بكر في هذه المنزلة؟ قال وكان أعلمنا. من المعلوم أنه منذ أن أوحي للنبي وصدقه أبو بكر وهو مع النبي في حله وترحاله، فهذا وشه هو ذا العلم، اسمع النبي وزوج بنته. إذا ما تفوق أبو هريرة على كثير من الناس، ليش؟ كثير من الصحابة الرواية، من أعظم أسباب سعيد المسيب تزوج بنت أبي هريرة، فكان عندهم القربان والسماع لأخبار أبي هريرة أكثر من غيره، هذه ميزة ولا لا؟ كذلك أبو بكر أبني صاحب النبي في الحلوة والترحال، ما شاء الله يسمع الأخبار، يسمع كذا يكلم الناس، يسمع كذا يكون علمه إيش. إذا الآن اعلم السبب ليش الشيطان يهجم عليك في صحبة أهل العلم، فتدعى إلى مثلا شيء من أمور الدنيا فيكون خفيف على نفسك أن تذهب إليه، ثم يتدعى إلى صحبة شخص من أهل العلم مثلا فتجد الأمر ثقيل. ليش؟ يحفر الشيطان حتى لا تستفيد، فهمت؟ لا، وقد جربت أن تجرب عملية بهذا، يعني دعوت بعض الناس لصحبة بعض المشايخ في سفرة، هذا يعتذر هذا يعتذر هذا يعتذر، ليش؟ من الشيطان يحفظ، يخاف من هذه إيش الصحبة، واضح؟ يثقلها عليك. الحين هلك يسألون، الآن كذا، الآن كذا، الآن أنت وراك مشوار، الآن المهم يبعدك عن صحبة أهل العلم حتى لا تكون مثل بكر الصديق صاحب النبي في الحلوة والترحال، حتى نال علم كبير لا يريدك الشيطان كذلك، واضح؟ وجرب أنت عن نفسك، أذكر مشاوير عرضت لها من صاحب تذهب معه إلى مكانه وتأخذ عمره وتجول معاه إلى آخره، ثم صحبة أهل العلم مش لقيت نفسك أي تفقد، تعرف خطر الشيطان وخوفه من العلم أن تستقيم عليه. نعم.